الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب طرق الحكمية في السياسة الشرعية ناقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: وقال يوسف بن موسى وأحمد ابن الحسن إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟ قال: لا بأس. وما زلنا في ما يتعلق بالعقوبات المالية، وأن العقوبات المالية كالعقوبات البدنية، وقال شيخ الإسلام قبل ذلك: وكذلك المالية فإن منها هم باب إزالة المنكر، وإذا انقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك الغير. وما ذكر ها هنا من قبيل الإتلاف، وقد عرفنا أن هذا في حق من يتمكن من تغيير المنكر بيده، بحيث لا يحصل منكر أعظم من المنكر الذي سعى في إزالته. قال رحمه الله: وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره علينا فكسره ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء. قال: وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمن كسر الطنبور والعود فلم ير عليه شيئا. وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أحمد عن رجل يرى الطنبور أو طبلا مغطى أيكسره؟ قال: إذا تبين أنه طنبور أو طبل كسره. وقال: إذا سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله وليس يلزمه شيء. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي، قال: يكسر أيضا. قلت: أمر في السوق فأرى الطنبور يباع أكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت أي ففعل. قلت: أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل. قال: إن قدرت على كسره وإلا فخرج. قال: وقال في رواية إسحاق المنصور: في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة، أي الوعاء الذي فيه، نعم، الوعاء الذي يوضع فيه الخمر. قال: إذا كان طنبورا أو طبلا وفي القنينة مسكر اكسره. قال: في مسائل صالح قال أبي: يقتل الخنزير ويفسد الخمر ويكسر الصليب. قال: وهذا قول أبي يوسف، أي ما قال الإمام أحمد، قد قاله جماعة من أهل العلم، وهذا قول أبي يوسف وصاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن والشيبان أيضا صاحب أبي حنيفة، وإسحاق ابن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وقول قضاة العدل. قال أبو حسين: كسر رجل طنبورا فخاصمه إلى شريح، أي القاضي، فلم يضمنه شيئا، وكما قال هذا قول قضاة العدل، أي في تلك الأزمان، أما في هذا الزمن يضمن ربما تضاعف له العقوبات ويضاعف عليه الضمان. قال: وقال أصحاب الشافعي: يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة. وهذا كلام غريب من علماء الشافعية، وكلام غير سليم، يعني إذا كان هناك صورة محرمة فإذا تجاوز موضع الحرام فإنه يضمن. وقد سبق أن عرفنا أن الصورة، أن بقية أن الصورة المحرمة يجوز إتلافها مع مادتها، وأن المادة ملحقة بالصورة، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام في العجل، وكان من ذهب، ما اكتفى بإزالة الصورة بل أحرقه ونسفه في اليم نسفا، فالمادة تابعة للصورة، فإذا كانت الصورة محرمة فالمادة تابعة، فإذا أطلفت الصورة مع مادتها فلا شيء في ذلك. أما علماء الشافعية فضيقوا في هذه المسألة، قالوا قال أصحاب الشافعي يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة وما دون ذلك فغير مضمون، فلو اكتفى مجرد إزالة الصورة فقط هنا لا يضمن، لو كسر الصنم كسرا ونسفه نسفا فإنه يضمن ما زاد على القدر الحرام. قال وما دون ذلك فغير مضمون لأنه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتبول. قال لتأثر الانتفاع به، والمنكر إنما هو الهيئة المخصوصة فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم، والميت في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله. قال أصحاب القول الأول قد أخبر الله سبحانه عن كريم موسى عليه السلام أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة، وذلك محق له بالكلية ولم يكتفي مجرد الصورة، أي لم يكتفي بإزالة الصورة فقط. وقال عن خليل إبراهيم عليه السلام فجعلهم جذادا، يعني الأصنام، ولم يكتفي بإزالة الصورة فقط. قال وهو الفتاة، وذلك نص في الاستئصال. وروي أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج ابن فضالة عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية. قال لفظ الطبراني، وبين في الحاشية عدم ثبوت هذا الحديث. قال والفرج حمصيق. قال أحمد في رواية هو ثقة، وقال يحيى ليس به بأس، وتكلم فيه آخرون، وعلي بن يزيد دمشقي ضعفه غير واحد. وقال أبو مسهر وهو بلديه لا أعلم به إلا خيرا وهو أعرف به. قال والمحق نهاية الإتلاف، وأيضا في القياس يقتضي ذلك، لأن محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها البت ما قبل المعاوضة وما نحن فيه لا يقبلها البتة، فلا يكون مضمونا. إنما قلنا لا يقبل المعاوضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذا نص في تحريم الأصنام عموما في صورتها، في مادتها وصورتها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والملاهي محرمات بالنص فحرم بيعها. وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية فلا يثبت به وجوب الضمان لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفا له، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دينان الخمر وشق ظروفها، فلا ريب أن للمجاورة تأثيرا في الامتهان والإكرام. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، والشاهد أن المجاورة تؤثر، إنكم إذا مثلهم. وهكذا المادة مجاورة للصورة المحربة فتلحق بالشيء المحرم ويتلف الجميع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يكون بالمشركين يآكلونهم ويشاربونهم فقالهم منهم، هذا لفظ أو معناه؟ فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءا من أجزاء المحرم أو لصيقة به، وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعا وعرفا، والمقصود أن إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ. نقف عند قوله وقد قال أبو الهياج الأسدي، هو عند قولي والمقصود أن إتلاف المال، نعم، أول الجملة إلى هنا والحمد لله.